أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابقة الشروط التي ينبغي تكون في القاضي، الأداب التي يحسن أن توجد في القاضي، كيف يقضي القاضي إذا عذرت له قضية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا البين على المدعي واليمين على المدعى عليه أو على من أنكر. فالقاضي لابد أن يعرف كيف يقضي بين الناس، ولذلك قالوا من شروط هذا القاضي أنه يكون بالغا، يكون عاقلا، أنه يكون ذكرا، يكون حرا، مسلما، عدلا، سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا. وهذه بحسب وجود هذه الصفات في الناس الأمثل فالأمثل فيه. أداب القاضي تقدمت أيضا أنه يسن أن يكون قويا ولا يكون عنيفا، قويا بلا عنف، أن يكون لينا ولكن بلا ضعف، أن يكون حليما، حليما يبقى غير متهور، غير مندفع، يصبر إذا ما عرفش الحكم الآن في المسألة وأشكلت عليه، انتظر وصبر ولا يقضي حتى يتبين له الأمر في هذه المسألة. لابد أن يكون حليما لا يستفزه أحد الخصمين، يكون متأنيا لا يتعدل، يكون متفطنا متيقظا لكلام الخصوم. أحيانا كلمة تبدو من واحد ينتبه لها القاضي بذكائه وفراسته، ينتبه لما لا ينتبه إليه غيره في الكلام، يرجع إليها مرة ثانية، وقد يفوت شيء ويتركه يتكلم ثم يرجع إلى هذه الكلمة التي انتبه لها القاضي فيه. فلابد أن يكون فيه فراسة وفيه ذكاء، فيه فطنة، متفطنا متيقظا، لا يؤتى من غفلة، لا يخدع، لا يخدعه كثرة المدافعين عن المتهم. إن شاء الله قدامه 100 محامي يدافعون عن المتهم، يبقى القاضي فاهم إيه نقطة القضية ولب القضية والمسألة، محدش يخرج عنها بأشياء جانبية بحيث أنه يزهل عن الأمر الأصلي الذي فيه. لابد أن يكون عفيفا وبصيرا بأحكام الحكام قبله، عفيفا حتى لا يطمعوا فيه، يكون بصيرا، بصيرا بأحكام الذين من قبله، يبقى يدرس مسائل الفقه وخاصة مسائل الدعاوى، مسائل القضاء اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كانت موجودة في عهد الصحابة رضي الله عليهم، اللي كانت بعدها، وألف في هذه كتب زي أحكام القضاء، زي أخبار القضاء، غيرها مما ذكر العلماء في مسائل العلماء زي سير أعلام النبلاء يذكر فيه، أو تاريخ الإسلام أنواعا، أو أسماء البعض من القضاء اللي كانت لهم شهرة ولا كان لهم طريقة معينة في القضاء. يوم الإنسان يتعلم بكثرة ما يقرأ من ذلك، وإن كان كثرة القراءة مش هتعطي الإنسان الذكاء والفراسة، دي خلقة من الله سبحانه وتبارك وتعالى يجعلها في الإنسان وموهبة، ولكن يحتاج أنه يعرف كيف كان هؤلاء يتبصرون ولا يتسرعون، كيف كانوا يحكمون، إيه الأشياء اللي بتديهم شبهة ورسم شبهة في المسألة حتى يقضوا فيها بشيء خلاف المعهود في القضاء بمثله. برضو يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في النظر وفي الكلام وفي المجلس وفي الدخول، ويحرم عليه أن يأخذ الرشوة كما قلنا قبل ذلك. يحرم على القاضي أن يقضي بين الناس وهو غضبان أو فيه يعني شيء من العلل اللي تمنعه من القضاء أو تدفعه للتهور والاستعجال، كأن يكون حاقنا أو حاقبا، أو يكون شديد الجوع، شديد العطش، مريض به علة من مرارة ونحوها، لا يقدر على الصبر على سماع الكلام، يبقى لازم القاضي يكون في قضائه عادلا. العدالة مش هتيجي إلا إذا توفرت له هذه الصفات التي ذكرناها. تكلمنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والقاضي إذا جاء خصمين لابد أن يحدد من المدعي ومن المدعى عليه. وهذا المدعي زي ما يقول العلماء إنه الذي إذا ترك ترك، إذا ترك ترك. المدعى عليه لا، الذي إذا ترك لم يترك. يعني المدعي لا بيشكي فلان ضربني فلان كذا وبعدين سكت ومشى وانصرف، خلاص مشى وانصرف مش هنعمل له شيء، ما طلبش حاجة. لكن المدعى عليه الذي إذا سكت وترك لم يترك، المدعى عليه فلان ليه عندي فلان ده 1000 جنيه، لا عندي فلان كذا، فلان ده ما ردش وما قالش حاجة، هيتسابه هو. لا، هنا المدعى يقول ليه
المدعي إذا سكت وما طلبش حاجة خلاص سكتنا عنه، لكن المدعى عليه ما فيش حاجة اسمها يسكت، لابد يخلص نفسه من ذلك لأنه يصير محقوقا بهذا كما قدمنا في الحديث السابق. يبقى هنا بينظر من المدعي، طالب الشيء، طالب الشاكي، طالب رفع الظلام، الآخر المدعى عليه، يعني اللي الأول بيقول أخذ مني كذا فعل فيه كذا، بيبين المدعي ومدعى عليه. فهنا البين على من يدعي، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس وأموالهم، ولكن البين على المدعي، قال ولكن اليمين على المدعى عليه. وهنا البين على من يدعي، اليمين على المنكر اللي هو المدعى عليه. يحدد القاضي من المدعي، من المدعى عليه، يلزم المدعي بأن يأتي بالبينة، هذه البينة الشهود بحسب نوع القضية اللي موجودة هنا، في قضية تحتاج إلى شاهدين زي أغلب القضايا، قضية قد يصلح فيها رجل وامرأتان زي قضايا الأموال مثلا، قضية يصلح فيها الإنسان معه شاهد واحد ومعه يمينه يحلف يمينه، لابد من الدراسة يعرف القاضي القضية يصلح فيها إيه ويصلح فيها. قضية لا يقبل فيها أقوال النساء، قضية يقبل فيها ويورث أقوال النساء اللوسي في ذلك حسب الشهود، قضية تحتاج لشاهدين، لشاهد واحد ويمين، قضية تحتاج لأربع شهود، تحتاج لخمسين يحلفون أيمانة، حسب نوع القضية بقى القاضي مستوعب لهذا كله. وزي قال لابد يكون مجتهدا يعني في المسائل التي بيحكم فيها، متخصص في الأحوال الشخصية، متخصص في أحكام الجنايات، متخصص في أحكام قضايا القصاص أو الحدود ونحو ذلك. هذا القاضي المدعى عليه اليمين إذا الآخر ادعى ولم يأتي بين، هذا يحلف اليمين على أنه ينكر هذه الدعوة. إذا رفض أن يحكم أن يحلف اليمين يبقى يقضى عليه بالنكول، ولكن ذكرنا أن الذي يصلح في زماننا مش مجرد يقضى عليه بالنكول بس، يقضي بالنكول والآخر يحلف اليمين، هذا المدعي، وخسرناش حاجة أنه يحلف اليمين، زدنا خيرا في ذلك. وإن كان من قبلنا يعني اختلفوا في ذلك، لكن زماننا الكذب بقى شائعا بين الناس كثيرا الكذب، يبقى الإنسان يمكن إلى مين يخوفه هذا المدعي اللي بدأنا ليه عند فلان ألف، فلان هذا لك الفلان اللي عندك ألف، لما مش طبيعي احلف، قال لها مش حالف، مش حالف نقول حنحكم عليك بالنكول، انت مش عايز تحلف نحكم عليك بانك تغرم الالف لهذا الانسان. اذا اصر على عدم الحلفان حلفنا الاخر، طيب احلف واستحق، فاذا حلف ان كان صادقا حلف واستحق، اذا لم يكن صادقا نكله ايضا، تركنا القضية ولم نلزم الاخر بشيء. هنا زي ما قلنا ان القراءة في سير القضاة تعطي الانسان يعني منهجا معينا، طريقة معينة في انه ازاي يحكم بين الخصوم. الكلام الفقهي هذا هو العمدة، هو المعتمد الأصلي، القرآن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قضايا السلف رضي الله تبارك وتعالى عليهم. كذلك الإنسان يستأنس بالقضايا بتاعت السابقين، ولذلك لابد من قراءة في كيفية حكم هؤلاء في الأحكام اللي طلعت في عصرهم وما كانتش موجودة قبل ذلك أو موجودة وهم خالفوا بسبب شيء. وحنذكر بعضا من المسائل ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية للسياسة الشرعية، وذكر الحكم بالفراسة والأمارات، الحكم باب في الكتاب بتاعه في الحكم بالفراسة، يعني القاضي يتفرس فيه فراسة، يعني فطنة وفيه ذكاء وفي نظر لحاجة غير مش واخد باله منها، هو يتفرس في شيء، هذه موهبة من الله عز وجل. ومش كل إنسان يدعي هذا الشيء، وكم من مدعي وكلامه باطل فيما يدعيه، بيحكم بالخرص والظن، ولكن في ناس مجرب منهم هذا الشيء، إنه الحدس عنده، الفراسة عنده، إنه أظن كذا فيكون على ما ظنه. هنا بيأتي التوفيق من الله عز وجل. المغرور غير موفق دائما، المغرور غير موفق، يعني إنسان يقول لك أنا ذكي، أنا عندي فراسة، أنا ظننت كذا، أنا خد أنا دي وخليك مع أنا، وليس معك توفيق من الله سبحانه وتبارك للغرور، الغرور. لذلك احذر من أنا، ولذلك الرجل اللي طرق باب النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا، قال أنا يعني ضيقه هذا الشيء، أنا يعني أنت يعني اللي معروف بين الناس، ما الأنا بتاعتك أنت بس عرفك، أنت ما تزيك زي كل إنسان يقول أنا، كل فلان، يعني الإنسان لا يغتر في نفسه. فكان بعض هؤلاء فيهم فراسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن بعدهم، وما كانش الواحد يقول أنا، ما كانش يقول أنا، ولكن الله عز وجل يوفقه، ينزل التوفيق والفضل لله سبحانه وتبارك وتعالى. فاحذر من نقطة أنا ذكي وغيري ما يفهمش حاجة، أنا عارف، أنا كل ما أظن حاجة تحصل كما أظنها، لا داعي لهذا الشيء حتى لا تحرم من توفيق الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: لم يزل حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، الأمارة العلامة، يعني الأمارات جمع أمارة اللي هي العلامة، علامات يمكن مشاهدة حسية وقعية، علامات تانية كده بالإشارة إنه ياخد حاجة كده من هيئة معينة، من لون معين، من صفة معينة، ياخد شيء ويطلع حكم صحيحا في هذا الذي قاله. فبيقول لنا: فإذا ظهرت لم يقدموا عليها شهادة تخالفها. لاحظ الأصل الشهادة، الأصل الشهادة، بس بيقول لك هنا أحيانا القاضي، أحيانا وليس دائما، ودي فطنة القاضي، ينظر في شيء ويقول إن شاء الله 20 شاهد، ولكن لا أمارة معينة مش ممكن يصدق ولا شهود مع هذا الشيء، فيرد شهادة الشهود ويقضي بالأمارة التي رآها. هل أي إنسان يفعل هذا الشيء؟ لا، ليس أي إنسان يفعل هذا الشيء. البينة على المدعي واليمين على المنكر. بعض الصحابة اللي كان فيهم إلهام وفيهم فطنة وفيهم يعني ذكاء زي عمر رضي الله عنه، قد تخفى عليه قضية ويعرفها غيره ويقضي بها، وعمر ينبهر لقضاء هذا الإنسان في هذا الشيء، مع أن عمر أعظم منه وأجل شأنا من هذا، ولكن الله يوفق من يشاء، الله يوفق من يشاء. فيبقى الإنسان ما يقولش أنا، ولكن التوفيق من الله عز وجل في ذلك. وحنشوف بعضا من هذه الصور اللي ذكرها ابن القيم وذكرها غيره من أحكام للقضاء أو أحكام للحكام فيها الاستئناس، ليس بعدا عن الكتاب والسنة، الأصل الكتاب والسنة، ولكن إذا ظهرت أمارة أو إشارة تفيد أن القضية دي مش دخلة تحت هذا الباب، يبقى الآن ينظر لهذه الأمارة ويفضل وراها لغاية ما يتحقق الأمر الذي في ذلك. يقول: صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب للشهود فرقهم. الحاكم الأصل يسأل الشهود، يجيب الشهود شاهدوا على فلان أو كذا، ولكن إذا حصل ريبة لا مش هسمعكم مع بعض، يفرق الشهود ما خلهم شيء قبل بعض، الآن يوكل الشرطة كل واحد في مكان ويجيبهم ويسمع من هذا ويبعده، ما يردعوش الأوائل، ويسمع من الثاني ومن الثالث، ولا مانع من أنه يحبس ده شوية ويحبس ده شوية لغاية ما تبين له الأمر، عشان ما يلقنش بعضهم بعضا ما الذي سأل القاضي فيه. يقول: يسأل الشهود كيف تحملوا الشهادة؟ أين تحملوا هذه الشهادة؟ قال: وذلك واجب عليه. إذا هنا البينة على المدعي، الحديث قال لنا البينة على المدعي، طيب هات بينة، جاهدي معايا شاهدين ثلاث شهود أربع شهود. القاضي إذا نظر وارتاب، اللي جايبهم القهوة اللي جنب المحكمة عشان يحكموا، طيب هات احبس لي دول الثلاثة دول، وهات لي فلان ده، شفت إيه يا فلان، وكان إمتى هذا الشيء، وكان صفته إيه ولونه إيه وضعه إيه، سأل هذا ودون كل الذي يقوله، وهات الثاني ونسأل الأسئلة نفسها ويكتب ما يقول، الثالث الرابع بحسب ما ينظر في الشهود، إذا وجد التناقض رد جميع الشهادات التي جاءت للتناقض بينها. يبقى هنا إذا ارتاب القاضي فرق الشهود، ما هوش الأصل تفريق الشهود، ولكن في قضايا معينة لابد حتى تبين له الحق، ما يروحش إنسان يرجم ولا إنسان يقتل بكذب شاهد من الشهود. كذلك إذا ارتاب بالدعوة، ارتاب يعني المدعي اللي جاي بيقول أنا لي عند فلان كذا، لي عند فلان، هتبينه، ما ممكن يكون محضر البينة، ولكن ممكن القاضي باستجوابه لهذا الإنسان يتبين أنه كذاب هذا الإنسان في الشيء الذي يقوله، بحسب الزمان وبحسب الحال وبحسب، يمكن يقول الإنسان هو بيتكلم أنا فلان اشترى مني الشيء الفلاني يوم الجمعة اللي فاتت، طيب والقاضي يسمع وكذا، وبعدين يلف عليه ويسأله اشترى منك هذا الشيء فين في الدكان بتاعي، ويسيب ويرجع تاني ويسأله الأجازة بتاعتك يوم إيه، اليوم الجمعة، ويسيب ويسأله لغاية ما يرجع عليه تاني، ولو أنت كذاب تقول جلسك يوم الجمعة قافل محلك وتقول إن فلان بعت له هذا في هذا. يبقى هنا القاضي بينظر بفراسة معينة نظرة هذا الكلام متناقض ولا كلام صواب، وهنا لا يعرف إلا حين يدقق بالكتابة لهذا الكلام الذي يقوله حتى يتبين له الصحة. يبقى في المدعي كما كان في الشهود. يقول: إذا ارتاب بالدعوة سأل المدعي عن السبب، سبب الحق وأين كان، ونظر في الحال هل فعلا كلامه هذا يستوجب أنه له حق ولا بيكذب في هذا الشيء الذي يدعيه. كذلك إذا ارتاب بمن القول قوله، كالأمين والمدعى عليه. يعني في قضايا معينة بنقول القول قول فلان، القول قول فلان هذا أمين، القول قول. قضايا الأمانات، فلان يقول أنا حطيت الذهب بتاع زوجتي وأنا مسافر للحج ولا كذا عندي فلان، يبقى أنت ائتمنت فلانا هذا. حين تأتمن إنسانا وتيجي تدعي عليه، القول قول مين؟ قول المدعى عليه الآن، لأنك أنت الذي ائتمنته، أنت الذي. لكن إن ارتهب القاضي في المدعى عليه شكله كده نصاب هذا المدعى عليه، مش هيقول قول قوله وحلف ليمينه وخلصت وضاع الذهب بتاع الإنسان، ولكن له أن يتحرى من وراء ذلك حتى يتبين له الحق في هذه القضية. أهو هنا من الأشياء اللي ذكرها لنا ابن القيم رحمه الله، يقول هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتته امرأة فشكرت عنده زوجها، ويمكن أشرنا لهذا في كلامنا في النكاح والطلاق قبل ذلك، وفي النفقات تكلمنا عن مثل ذلك، ولا مانع من إعادتها باختصار. إن عمر بن الخطاب وهو الإنسان الملهم، الإنسان اللي النبي صلى الله عليه وسلم مدحه، لو كان في أمتي محدثون يعني تحدثهم ملائكة كان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى إنسان ملهم، وكم له من حكاية تدل على فراسته وأن الله عز وجل يلهمه، ولكن هذه المرة ما عرفش يخطف فيها. فالمرأة جاءت عايزة تشكو زوجها، تشكو، فإذا بها تشكر زوجها، زوجي من خير أهل الدنيا، يقوم الليل حتى الصباح ويصوم النهار حتى يمسي، وبعدين أدركها الحياة أن تقول ما بدينيش حقي، ما بدينيش حقي، النهار صائم والليل قائم، طب فين أنا بقى الوقت بتاعي. فلما قالت ذلك وأدركها الحياة إذا بعمر قل جزاك الله خيرا، قد أحسنت السنة، طيب شكرا، أحسنت السنة على زوجك. معها رجل من الأفاضل، من أفاضل التابعين، اسمه كعب بن ثور. كعب بن ثور كان والله عمر القضاء بعد هذه القضية، والله عمر القضاء بعد هذه القضية، وهو رجل فاضل، رجل على تقوى وعلى ورع، وكان لا يأكل إلا من كسب يده ولا يقبل هدايا، حتى يمكن في يوم من الأيام بعدما تولى القضاء ووجد طعاما في البيت بعدما أكله سأل الأكل ده، قالوا له ده هدية من فلان، تقيأ زي ما صنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صنع هذا الإنسان الفاضل، وقتل شهيدا رضي الله عنهم في يوم الجمل، في يوم الجمل، لا نحاز هنا ولا نحاز هنا، ووقف بين الصفين يرفع المصحف ويحكم كتاب الله، حكم كتاب الله، جاءه سهم غرب فقتله، قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا كعب ابن ثور. كعب ابن ثور فطنه الله عز وجل لما لم يفطن إليه عمر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا شك أن عمر أفضل منه، أفضل من هذا، ولكن الآن هذا الرجل تبين له الأمر في الحب، فقال يا أمير المؤمنين قد أبلغت في الشكوى إليك، أنت بتقول شكر زوجها، دي أبلغت في الشكوى مش الشكر ولا غيره. فقال له عمر رضي الله عنه أما اشتكت؟ قال اشتكت زوجها. قال علي بهما، هتا هي وزوجها. الآن أنت تبين لك اللي أنا ما خدتش بالي منه، أحكم أنت طالما أن أنت اللي فهمت هذا الشيء. فقال عمر لكعب اقضي بينهم، كعب بن ثور، فقال أقضي وأنت شاهد، أنت الأمير. فقال إنك قد فطنت إلى ما لم أفطن إليه. قال إن الله تعالى يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، قال مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع. طيب نعتبر لم يتجوز أربعة، يبقى دي حظها إيه المرأة؟ يوم من أربعة أيام، يبقى صوم لك ثلاثة أيام وأم لك ثلاثة أيام وديها يوم، يبقى اديها الربع كل أربعة أيام، كل ثلاثة أيام تدور لعبادتك، اليوم الرابع لهذه المرأة. فقال صم ثلاثة أيام وأفطر عندها يوما، وقم ثلاث ليال وبت عندها ليلة. فقال عمر هذا أعجب إلي من الأول، أنت أمرك عجيب، فهمت اللي أنا ما عرفتوش، وأنت قضيت بقضاء جميل جدا لهذا، طيب روح أنت قضي على البصرة. ولاه عمر على البصرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يقرأ له أمور عجيبة في القضاء رضي الله تبارك وتعالى عنه، يمكن يأتي بعضها. من القضاء العظماء اللي يضرب بهم المثل في العدالة شريح القاضي. شريح يمكن قدمنا أشرنا إليه، شريح هذا كان مخضرما، كان موجودا في الجاهلية، ولكنه ما أسلمش، فهو يعني أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أعدل الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله عمر القضاء، وله من بعده عثمان، وله علي رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. هذا شريح يقول الشعبي، عامر ابن شرحبيل الشعبي يقول شهدت شريحا وامرأته، أو جاءت امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيه وبكت. الشعبي أيضا كان يعني رجل ذكيا جدا، كان غاية في الذكاء، وكان فيه دعابة، وفيه يعني عالم طبعا عظيم من علماء الحديث والفقهاء، فبيذكر أن المرأة جاءت لشريح تخاصم رجلا فأرسلت عينيه على تعيط تبكي. فقلت يا أبا أمية، كنية شريح ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة، يعني جاية بتعيا تبكي أظنها مظلومة. فقال يا شعبي إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون، يعني هي هتبقى ما هو هم مجموعة داءوا أباهم عشاء يبكون، أهي بتبكي زيهم وممكن كل إنسان يكذب. لا، ما خدش بهذا البكاء بهذا الشيء حتى تأتي بالبينة على ما تقول. يبقى البكاء لا ما بيرفعش المسألة ولا بيكون دليلا على صدق إنسان ولا كذب إنسان، إنما البينة والشهود. ياس بن معاوية، ياس ابن معاوية، معاوية هذا معاوية ابن قرة، معاوية ابن قرة، وهذا ياس ابن معاوية كان يضرب به المثل في الزكاة، وكان قاضيا عظيما ذكيا جدا وله فراسات عجيبة جدا تتبين من شيء. شوفوا هنا أخذنا من كلام شريح أن الإنسان ما يغترش بالظاهر الذي أمامه، مش كون الإنسان بيبكي معناه أن هو صاب. يمكن إنسان يجي مفقوع عين ويقول لك فلان فقع عيني، وإنك تنحاز إليه أصبر ما تشوف تاني يمكن تعمى تاني، ما تعرفش إلا عمله هذا في هذا الآخر. ولذلك لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم سنانه مكسورة الاثنين من الأمام وسنانه مكسورة والآخر بيقول إيدي متعورة مجروحة هذا أطع لي إيدي، طيب هنا واحد إيده اتقطعت والتاني سنانه اتكسرت في ذلك، إيه الأمر اللي في هذا الشيء؟ اللي سنانه اتكسرت ليه؟ فلان عضيته فسحب إيده كسر لي سناني، قال لهم ما عايز يعمل لك إيه يعني متعض تسبهلك تقطع له إيده تستاهل؟ لم يعطي. قال أيترك أحدكم يده في يد الآخر فيقضمها كقضم الفحل، يعني تعمل زي الجمل وزي الحيوان تعضه لغاية وسيب لك إيده جوه بقك تستاهل اللي حصل لك، ولم يعطيه شيئا صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هو جنى على نفسه، ليه تعض فلان؟ عضيته كسر سنانك تستاهل في هذا الشيء. فهنا إياس ابن معاوية ابن قرة المزني رضي الله عنه تقدم إليه أربع نسوة، بيقول إياس وهم بيتكلموا مع إياس، قال أما إحدهن فحامل والأخرى مرضع والأخرى سيب والأخرى بكر، أربع نساء فصلهم تفصيل عرف من هذا الشيء إن واحدة هذه حامل هذه سيب هذه بكر هذه مرضع. فقالوا كيف عرفت منين يعني هذا الشيء، أنت ما تعرفهمش أصلا هم اللي واقفين الأربعة بك. قال أما الحامل فتكلمني وهي ترفع ثوبها يعني عن بطنها مش طيئة، حمل الثوب على بطنها فعرف أن هذه حامل على فراسة. يقول أما الأخرى على صدرها عرفت أنها مرضع، قال تضع أو تضرب يدها على صدرها. قال وأما السيب فكانت تكلمني وعيني في عين يعني بجحة جريئة، لا مش بتكونش بكر هذه الجريئة اللي تبص عينها في عين القاضي. قال أما البكر فكانت تكلمني وعينها في الأرض، فراسة أربع نسوة يفرق من غير ما يتعرف على واحدة من هؤلاء، هذه فراسة منهم. يقول الروح استودع رجل وناء الناس مالا قضية لإياس أيضا، ثم رجع فطلبه فجحده، فأتى إياسا فأخبره قال انصرف واكتم أمرك، قضية عجيبة جدا إنه كيف يقضي في هذا الشيء. إنسان استودع إنسانا مالا، خد شدي الأمانة دي مبلغ كذا، وبعدين يجي في وقت الجد اديني المال ما خدش منك حاجة، ما أعرفش ما فيش شهود، ما هو غلطان لما تستودع لابد من شهود، ولكن الإنسان بيرى أن هذا إنسان أمين بيأمنه يستأمنه. طيب الحل هنا إيه؟ الحل هنقول أنت استأمنته يبقى الجانب بتاعه قوي، ده الحكم اللي حكم به، نقول جانبه قوي حلف لك ما خدش منك حاجة خلاص، أنت اللي قصرت من أنك ما جبت الشهود، ده الأصل في حكمه في ذلك. إياس عمل إيه هنا؟ قال طيب انصرف واكتم أمرك ما تقولش حاجة، اكتم أبقى تعالى لي بعد ذلك ولا تعلمني أنك أتيتني. وبعد يومين دعا إياس المودع اللي خد هذا المال وأنكره، ف إياس ذكي يقول قدام الناس مع أربعة ناس فيهم هذا الإنسان، فقال حضر مال كثير وأريد أن أسلمه إليك، يعني أنت من بين الناس اللي حاضرين دول كلهم عشان أنت رجل أمين الناس بيقولوا عليك عنك أمين، فأنا عايز المال الكثير ده روح حضر البيت بتاعك بحيث أحط المال الكثير عندك في البيت. هنا الرجل فرح جدا ان اياس هيحط المال الكثير امانة عنده، حتى لو مش هيسرق الامانة من اياس مش هياخد منها حاجة، هيشتهر عند الناس انه امين، اذا اشتهر عند الناس انه امين يبقى سهل يسرق بعد كده من فلوس الناس لما حد يأتمنه. اذا باياس يقول اذهب وتعالى لي بعد يومين، ونادى على الرجل الآخر وقال اذهب فاطلب منه أمانته، روح له النهارده هقول له هات الأمانة. ذهب إليه قال الأمانة وإلا شكوتك للقاضي، خذ الأمانة، خذ الأمانة بتاعتك. ليه؟ خشي أن القاضي يتهمه، يقول هذا بترفع قضيتي للقاضي يقوم يطلعني أن أنا مش أمين ويبعت ليش المال الكثير، وأعطاه الأمانة بتاعته ورجع إلى القاضي. فإذا بالقاضي يقول ينادي عليه ويزجره يقول أنت خائن، أنت إنسان خائن. ليه؟ لهذه القضية اللي كانت فيها. أيضا مثل هذه القضية يقول يزيد بن هارون تقلد بواسط رجل ثقة، يعني تقلد القضاء، فأودع رجل بعض شهوده كيسا مختوما وقال فيه 1000 دينار أمانة من الأمانة. هنا ذكر الحكايات ما هيش على وجه نحن نتسلى، وكان برضو نتسلى فيها يعني، لكن الغرض كيف ينظر القاضي، كيف يحكم الأمر. إحنا عرفنا البينة على المدعي واليمين على المنكر، هذه القاعدة وهذا الأصل، لكن ممكن يتسرب لنفس القاضي شيء يشك في هذا الإنسان، تصرف فيظهر فطنة القاضي إن فعلا هذا الإنسان كذاب، هذا الإنسان نصاب في كذا. فهنا هذا الرجل إدى للآخر كيس مختوم مقفول معمول وفي 1000 دينار، شيل الكيس اللي فيه 1000 دينار. اتأخر صاحب المال فترة طويلة جدا، فإذا بالإنسان المستودع للمال يشق الكيس ويلاقي فيه 1000 دينار، ياخدها يحط مكانها 1000 درهم ويقفل عليها المال. لما يرجع صاحب الكيس بعد سنين يعطيه آدي الكيس بتاعك زي ما هو، فتحوا لقى الدنانير تحولت بقى دراهم. ايه الامل؟ هو ده اللي بتقوله، لم تعطينا غير هذا كيسك والخاتم بتاعك عليه وهو على ما هو. قال هنا استعدى عليه القاضي فامر باحضار المودع، امر باحضار المودع، فهات الكيس اللي اعطاه لك هذا الانسان. امتى اديت له هذا الكيس اللي فيه دنانير؟ قال له من 15 سنة. من طب وريني الدراهم اللي معاك. ينظر في التاريخ اللي مكتوب على الدراهم، لقاها مطبوعة من 3 سنين، مسبوكة من 3 سنين، فأنت كذاب. هنا ما قالش يمكن، ما فيش يمكن، أنت اديت له هذا من 15 سنة فيها دنانير، الآن الدراهم الموجودة الفضة، ما هو الدينار يعمل 4 جرام وربع ذهب، الدرهم يعمل 5 جنيه، في إيش جاب دي لدي منه؟ فهنا علم أن هذا خائن بإيه؟ بأنه تفطن ينظر للعملة نفسها اللي مكتوب عليها إيه؟ التاريخ الضرب بتاعها، صك الآهة مضروبة من 3 سنين، والدنانير اللي هو عطاها له من 15 سنة، علم أن هذا كاذب وأمره بدفع المال. شوفوا قضية لقياس بن معاوية، رجل استودع الآخر مالا فجحده فسأله أين أعطيته هذا المال؟ يسأل الإنسان اللي صاحب المال اللي أعطاه للإنسان الخائن اللي أكله، قال أين أعطيته هذا المال؟ قال في مكان بالبرية في الصحراء، في مكان في الصحراء كنت هناك وديت له هذا المال. طيب إيه اللي كان هناك في هذا المكان اللي ممكن يشهد في هذا؟ الشجرة، شجرة. طيب اذهب عند الشجرة، يمكن لما تشوف الشجرة تفتكر علامة ولا حاجة، كنت دفنت المال عند هذه الشجرة. وخد هذا الإنسان وخلاه عنده، والتاني غاب ما غاب. الأولاني حين سأله إن فين هذا المال ما شفتوش، ما عرفش عنه حاجة، ولا شفت ولا خدت منه حاجة، وركزه بيكذب علي. طيب خلي والقاضي يقضي في القضايا ويلحص الخصم شوية 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 لغاية ما سهى وسأله تراه وصل للشجرة؟ يا ترى وصل للشجرة؟ قال لا أبعد من ذلك، لسه شجرة بعيدة. تعالى حرام، هات المال الذي أخذته. قضية أخرى مثلها أن رجل ادعى على الآخر نفس القضية كذلك، وفين أعطيته هذا المال؟ قال في مسجد الفلان، في المسجد. يقول ولا أعرف المسجد ولا أعرف هذا، ما أعرف شيء. طيب اذهب فأتيني بمصحف من هذا المسجد حتى يحلف عليه، عشان يحلف على المصحف بس من المسجد اللي أنت يقول. وبنفس الحكاية ويسأله تراه وصل للمسجد، يقول لا المسجد بعيد، أنت لس، أنت لا أعرف المسجد، والآن قد عرفته. وهنا الإنسان الذكي ياخذ باله من كلام الخصوم، وممكن يعني ينتظر عليه ويصبر لغاية ما يتبين له ثغرة في كلام هذا الإنسان. أهو قضية أخرى لقاضي اللي هو أبو حازم، شوفوا في القضية دي، لكن كان القاضي أبو حازم له في ذلك العجب العتاب، وكانوا ينكرون عليه يعني احيانا اللي حوالين القاضي يقوموا يقولوا لا القضاء بتاع غلط، انت بتعمل هذا الشيء، انت مخالف، انت كذا، ثم يتبين انه هو قضى بصواب بناء على الامارات. ونقول هذه الاشياء نادره، ما هياش الغالب في الاحكام، الاصل في الاحكام البينه على المدعي واليمين على ما انكر، وما فيش الغاء لهذه الاحكام. لكن حين يتبين للقاضي بفراسته شيء ان الإنسان ده شكله كذاب، هذا الإنسان شكله كذاب فيما يقوله، منين بيجيله هذه الأشياء؟ شوفوا القضية هنا، أبو حازم هذا يتقدم إليه شيخ ومعه غلام حدث، شيخ كبير رجل كبير ومعه غلام حدث يعني عيل 14 15 16 سنة جاي معه. الشيخ يدعي عليه لي عند الولد ده 1000 دينار، 1000 دينار. القاضي يسأل الولد يقول له ما تقول؟ قال نعم فعلا لي علي 1000 دينار. لي علي؟ طيب اديله 1000 دينار. لا معيش 1000 دينار. فإذا بالقاضي يقول أو الرجل يقول للقاضي إن رأى القاضي أن يحبسه فأرجى لحصول مالي، احبس لي العيل ده عندك لغاية ما يدفع لي المال. فإذا بالقاضي يتفرس فيهما ساعة وبعدين طيب خليكم مع بعض لغاية ما أنظر فيكما، ويسبهم ويأخرهم، واللي حوله ما تخلص موقفهم ليه حبس الخصوم أمامك وهو سيبهم عمال يقضي لغاية آخر يوم هم بين يديه. وبعدين صاحبه اللي بجوار القاضي ما زهقت الناس حرام عليك، فقال لا 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 أنا ليه فرصة في حاجة وراء الاثنين دول. منين الحاجة اللي وراء الاثنين دول؟ يقول إن أمر الاعتراف بألف دينار 4 كيلو ذهب بالبساطة دي، عيل بيعترف إن ده عايز مني، ده جاي ومسكه ولا بيزعق ولا بيتعرك ولا بينهم حاجة، وده ببساطة بيقول أنا عايز 1000 دينار، وده ببساطة بيقول أيوة ليك. لا ده في حاجة ورا هذا الشيء، يقول الاثنين دول نصابين حينصبوا على أصبر. يمر اليوم على آخر يوم جاي واحد بيصوت، مين؟ أبو الولد ده جاي يصوت، يبقى الولد نصب، الولد نصب ينصب على أبوه ينصب على أبي، يبقى الغلام تبين للقاضي من البرود اللي في الاثنين ده 1000 دينار ده واخده منه، وده ببساطة بيقول أيوة أنا خدت منه 1000 دينار. تبين للقاضي بفراسك دول الاثنين كذابين، دول عاملين حيل عشان ينصبوا على واحد ثالث، فتبين أن الثالث أب لهذا الغلام، والولد متعود يسرق من أبوه مال لغاية ما أبوه حبس المال بحيث الولد ما يسرق، عمد لهذه الحيلة. الرجل الآن يأتي للقاضي ويقول للقاضي إنه أصلح الله القاضي إني وليت بولد لي حدث يتلف كل مال أصلا، أنا رجل تاجر وبنكسب وابني بيتلف لي كل مال، ولما بجي عقبه أمه تقف لي تعمل لي العمايل ما بقدرش أعمل له حاجة أضطر، وكل شوية يجيب واحد يدعي علي بشيء. تبين له، فإذا بالقاضي يأخذ هذا الشيخ ويعاقبه ويمنعهم أن يفعل مثل هذا مرة ثانية، ويعز الغلام ويسلمه إلى أبيه. قال فأرهب أبو حازم الشيخ ووعظ الغلام فأقر، فأخذ الرجل ابنه وانصرف. هذه فراسة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، له أشياء عجيبة لا يمنع أن مرة هو اللي يقول مرة غيره اللي يقول. مرة دي عمر نفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، شوفوا القضية دي، أتي عمر رضي الله عنه يوما بفتى أمرد ولد قتيلا ملقا على وجه الطريق، يعني جابوله شاب قتيل، قالوا له فلان قتيل، يعني لما يقول شاب أمرد يعني سن بتاع 17-18 سنة، شاب قتيل في المكان اللي. فدعا عمر وشق عليه الأمر، اللهم أظفرني بقتيل، اللهم أظفرني. فضل يدعو ربه، وما مرت سنة وعمر شق عليه هذا الأمر جدا، إنسان قتيل وما عرفش من اللي قتل هذا القتيل. بعد سنة إذا بهم يقولون وجدنا طفلا وليدا صغيرا في المكان اللي فيه كان فيه القتيل السنة اللي فاتت، فعمر قال ظفرت بالقاتل، ظفرت خلاص كده أنا عرفت القاتل، فين القاتل لسه ما عرفش حاجة، ولكن إنه انتبه إيه اللي حيكون. فإذا بعمر رضي الله عنهم يدفع الصبي لامرأة أم قدام الناس، لهذه المرأة خذي هذا الصبي، شاع بين الناس إن فلانة، وبعدين يكلم المرأة في السر، إذا جاءت لك امرأة تقبل الصبي وتشمه تستشعري منها بحنان دليني عليه على هذا الصبي. ويعدي أيام كثيرة، بعدين المرأة تأتي لعمر وتقول جاءتني فلانة وأخذت الغلام تشمه وتقبله وكاد وحافظي عليه، وانصرفت المرأة. عرف عمر بن الخطاب المكان وذهب إلى هذه المرأة واشتمل بسيفه ذهب إليه، وكان عمر بن الخطاب لما يهدد بينفذ الذي يقوله. فإذا بشيخ من الأنصار على باب الدار، فقال سأله فلانة، قال إنها ابنتي، قال ما تعلم عنها؟ قال ما أعلم إلا خير ابنتي، ومدح ابنتي. طيب أريد أن أدخل إليها فأعظها وأذكرها، طالما أنت تقول عنها كويسة كده بالمرة أنا كمان أدخل أعظها وأذكرها. طيب اتفضل. يدخل عمر معها وينفرد ويخرج من في الدار ويخرج سيفه، لا تخبرني بما حدث أو لا أضربن عنقك، وعلمت ما بيهزرش عمر، يا تقولي إيه اللي حصل. فأخبرته بقصة أعدت أن تقول إن امرأة كانت تخدمني، امرأة عجوز كانت تخدمني، ومكست فترة ثم زعمت أنها مسافرة وأن لها ابنة ستأتي تخدمني مكانها، وجاءت ابنتها، فاكرين كان شاب إيه؟ أمرض، كان شاب أمرض، فداءت على أنها لبست لبس النساء ودخلته، فقالت كان يرى مني ما تراه النساء، يعني أني بعض جلبية بتاعتي بعض ما شفت الرأس كذا، لغاية ما سهاها وهي نايمة مرة فوطئها ودمع اغتصبها. أشوف هنا الأمر، فلما فعل ذلك قامت إلى سكين فقتلته رضي الله عنها، جزاها الله خيرا، قتلته ثم أمرت بجثته فطرحت في هذا المكان. طيب حملت هتعمل ايه بقى في هذا الحمل؟ اذا حملت وهي مش متجوزة هيتقال عنها فما كان من اختبأت لغاية ما ولدت، وبعدين امرت بوضعي في هذا المكان، حتى مش انها ترميه ولكن اراد ان حد ياخده وتبقى عارفة نفس المكان بحيث تذهب تزوره او تعرفه. فعمر تبين له مما تقول صدق ما يقول، فدعا لها وخرج وقال للشيخ ما وجدنا الا خيرا، واوصاه بابنته وانصرف رضي الله تبارك وتعالى. فراسا من عمر ما حكاش للناس انها فلانة بعينها، ولكن بعد حين عرف الناس من عمر رضي الله عنه او من غيره هذه القضية، فكان منه ذكاء من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ان يربط حادثة حصلت من سنة، مين حيفكر في سنة هو حاكم لبلاد المسلمين وبتخرج مغازي في عصره الى بلاد الدنيا، وهنا حيفتكر المرأة او هذا القتيل اللي من سنة. الله عز وجل اعطاه الفطنة والكياسة والفراسة اللي يتبين له ذلك. هذه قضية أخرى برضو حصلت لعمر، ويعني من الأشياء العجيبة أن رجلين من قريش دفع إلى امرأة 100 دينار وديعة، رجلين قرشيين نصبي عايزين يضحكوا على امرأة ويغرموها، فدفعوا لها خلي 100 دينار وديعة. 100 دينار يعني تعمل حوالي 400 جرام ذهب، يعني 450 جرام أو 25 جرام، نص كيلو ذهب، نص خلي خلي وما تدوش لحد مننا، نكون ما احنا الاثنين نجيلي نجيلك احنا الاثنين تدفعي الينا هذا الشيء. وفعلا اخذت المال وانتظروا فترة، واذا بواحد من الاثنين يأتي اليها اديني المال ان صاحبي قد مات ادفعي لي. رفضت المرأة، اذا به يبكي لها ويقول ادفعي لي المال ويستشفع بالناس والناس يضغطوا عليها اديني المال اديني المال، لغاية في النهاية ان سمعت كلام الناس واعطته هذا المال. اخذ المال وانصرف كام يوم وقالها التاني المال بتاعنا اللي احنا قلنا لك ما قالت اخذ صار. لا ماليش دعوة انا عايز هذا المال، احنا قلنا لك ما تدفعوش الا لنا مع بعض. فتحكموا الى عمر رضي الله عنه، فكاد عمر رضي الله عنه يغرمها نصيب هذا من المال، كاد عمر يغرمها نصيب هذا من المال. فلما كان الامر على ذلك فالمرأة قالت ادفعوني لعلي ودوني لعلي بن ابي طالب يحكم لي في هذه القضية علي رضي الله عنه. فعلا ذهبت لعلي بن أبي طالب، فإذا بعلي بن أبي طالب يتبين له ما لم يتبين لعمر، وكل إنسان يعطيه الله عز وجل زي ما تبين لكعب بن ثور شيء وتبين لعمر شيء، الآن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تبين أنهم مكروا بالمرأة. الحكم الذي قضى عمر صحيح، إيه اللي خليك تدفعي لهم تدفعي مال لواحد دون الآخر؟ هو زعم أنه مات، أصبري لغاية ما تتبيني هذا الشيء، ولكن تدفعي المال أخطأتي يبقى تغرمي نصيب هذا الآخر. لكن علي بن أبي طالب إذا به يقول كلام جميل جدا، يقول المال عندي 100 دينار بتاعتك عندي أنت، اذهب فأتني بصاحبك ولك عندي هذا، روحت صاحبك ونعطيك المدة، مش انت قلتوا ما تعطيش قلتم هذا شيء ان لا تدفعي المال الدينار الا اما كل اتنين ضع بعض، طيب خلاص نصيبك انت من المال، بل المال كله 100 دينار عندي انا سأعطيك هذه، بس روح انت هات لي صاحبك الاخر. هنا راح مجاش، طبعا راح مجاش المصابين، فهنا قضاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه الان خرج من الاصل بين على المدعي واليمين على من انكر، وان الانسان المؤتمن الا اقر على نفسه دفع المال لواحد اثنين يلزمه يغرم لصاحبه، لم يقضي بهذا الشيء. ليه؟ لما تبين من عنده نصاب كذاب مكروا بهذه المرأة الصالحة، فأرادوا يأخذوا 100 دينار يأخذوها 200، فإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يحكم بهذا الحكم الجميل، فيهرب الرجل ولا يأتي مرة أخرى. أشوف القضية دي، إياس بن معاوية مرة تانية يختصم إليه رجلان، فيدعي أحدهما يقول إن فلان ده باعني جارية اداني أمة، وهذه الأمة فيها رعونة فيها رعونة. فإياس يقول وما عسى أن تكون هذه الرعونة، رعونة إيه؟ قال شبه الجنون، فيها جنون. فالتاني بينفي لا مش مجنون ولا غير جارية سليمة وكذا. فإياس بن معاوية قدام الاثنين يسأل الجارية، قل يا جارية أتذكرين متى ولدت؟ يوم تولدت فكرة اليوم اللي تولدت فيه؟ قالت نعم. قالت نعم. قال أي رجليك أطول من الأخرى؟ قالت هذه إنها مجنونة. رد هذه إنها مجنونة. هنا قضية في ساعتها ما احتاجش الأطباء يكشفوا عليها، وكان يعني الآن في زماننا يحتاج المريض أنه يذهب لطبيب وخبراء يعرفوا مجنون ولا سليم. قضية أخرى لإياس بن معاوية أيضا، أنه جاءه أو شهد عنده أبوه معاوية ابن قرة المزني، صحابي فاضل شاهد عند ابنه، ابن معاوية أو شهد أبوه في دعوة مع رجال عدلهم على رجل 4,000 درهم، يعني رجل جاب يدعي أنا لي عند فلان 4,000 درهم. 4,000 درهم مين الشهود؟ أنا جاي 4 شهود. الأربعة محتاجة كم شاهد؟ محتاجة 2. لا ده جايب 4. منهم أبو القاضي اللي هو الصحابي الفاضل اللي هو معاوية بن قرة المزني رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبيقول سأل القاضي الإنسان المدعي، قال والله ما أعطاني إلا 2000، ما أعطاني داني 2000 بس، الثاني لا 4,000، وهو أبوك يشهد لهذا الشيء. فمعاوية أو إياس بن معاوية سأل أباه وسأل الشهود، الشهادة الصحيفة عجيب، أفكار هؤلاء بسرعة جدا كده يستحضر حاجة ويكون الصواب فيما يستحضره. كان ممكن أول أني خلاص أنها ما ورقة مكتوب فيها أنه شاهد فلان وفلان 4,000، خلاص يبقى هم شاهدين والشهادة بها منهم أبويا، حكذب أبويا كمان إذا أنا كذبت الله عز وجل صدقه، لا يبقى القضاء بذلك. إنما هو يحبس له شيء من فكر، بيسأل الورقة اللي مكتوب فيها دي كانت ورقة مكتوب فيها فوق وفضية بقتها، ولا ورقة على قد الكتابة بس الموجود؟ فطنة غريبة جدا حين يقول ويسأل هذا السؤال. أبوه يقول لا، ورقة كان فيها بقية ومطوية كتب فوق المال. طيب أكان يمر عليكم هذا الرجل كل فترة يقول اشهدوا بالأربعة، لا تنسوا لي 4,000 عند فلان، لا تنسوا؟ أبو قال له فعلا كان كل يومين 3 يعدي هالي عند فلان 4,000، أو تنسوا. يقول هذا الشيء هو ده يسميه التلقين. الإنسان مع كسرة الكلام، يمكن أنت في دماغك حاجة ثابتة معينة، أنك عارف أن الحالة الفلانية دي لونها بني وحطتها في الخزنة بتاعك، يمر عليك إنسان العلبة اللي عندك اللي لونها زرقاء دي موجودة عندك في الدولاب؟ موجودة في الدولاب. يمر تاني يوم تالت يوم العلبة الزرقاء ما زالت موجودة في الدولاب، شيء لغاية ما أنت يسألوك اللي في الموجود في الدولاب تقول العلبة زرقاء. التلقين يلقن الإنسان من كسرة الترداد. فانظر إلى ذكاء ياس بن معاوية حين يسأل أباه ويسأل من معه، هل كان بيمر عليك كل فترة يقول اذكروا 4,000؟ اذكروا لا، يقول أيوة فعلا الورقة كانت مطوية وكان مكتوب فيها فوق بس، وكل شوية يمر عليه يبقى ده كذاب، هذا الإنسان مضاك وتحته الورقة كانت مطوية، قطع اللي فوق وكتب حاجة جديدة على الإمضة بتاعتكم اللي مولودة فيها. فجاب هذا الإنسان وقال يا عدو الله تغفلت قوما صالحين فأشهدتهم على صحيفة جعلت طيتها في وسطها وتركت فيها بياضا في أسفلها، فلما ختم الطي قطعت الكتاب وبدلت غيره. فالرجل اعترف وقال استر علي ذلك، فحكم له 2,000 فقط وستر عليه، ولكن عرفت القضية بعد ذلك. شوف هذه القضية لإياس بن معاوية أو الفراسة لإياس بن معاوية. كان جالسا يقول إبراهيم بن مرزوق البصري كنا عند إياس بن معاوية قبل أن يستقضى، قبل ما يكون قاضيا، وكنا نكتب عنه الفراسة، كنا نكتب عنه الفراسة كما نكتب عن المحدث الحديث، يعني انه وصل ذكاؤه اللي الناس يروحوا له يقعدوا يتفرجوا عليه بس كده بيقول ايه بيتكلم ايه ويكتبوا عنه زي ما بيكتبوا عن المحدث الحديث، مش اي انسان يصل لهذه الدرجة، ولكن نستأنس بذلك ونسترشده. فهو جالس انظر لنظرته، نزل رجل فنظر او جعل رجل جاي من بعيد بيرصد الطريق، وبعدين استقبل رجلا فنظر في وجهه ثم رجع إلى موضعه. إياس بن معاوية بيقول يعني شاف واحد جه وقعد على مكان عالي، وبعدين كل ما يعدي واحد يبص فيه ويرجع تاني ويجلس في المكان بتاعه. فقال قولوا في هذا الرجل، تقولوا إيه في هذا الرجل اللي جاي ده؟ يعني في الرجل، الرجل عمال بيوصف وشوش الناس بيتعرف على الناس ولا شيء. فقالوا طالب حاجة، واحد عايز حاجة. فقال هو فعلا طالب حاجة، ولكن الأوصاف اللي بيذكرها العجيبة هنا، هو معلم صبيان، هو معلم صبيان هذا الإنسان، يعني معلم طيب، وصبيان عيال صغير بيعلم يعني بيحفظ عيال في كتاب، بيعلم عيال في مدرسة، مدرس لأطفال صغار. إيش معنى يعني هذا الشيء؟ قال هو معلم صبيان. قد أبق له غلام أعور، كمان تتكلم بالغيب، قد أبق هرب منه عبد عنده، وهذا العبد أعور كمان، مش عبد مش عيده. فقاموا لا انت بتقول كلام غريب. فقاموا يشوفوا، سألوا ايه يا عم اللي جابك هنا؟ قال لهم انا شغال ايه؟ معلم صبيان. طيب انت بتدور على ايه؟ العبد بتاعي اعور هرب. تعجبوا من هذا الشيء، عرف منه قاعد في مكانه ينظر. هنا بنقول انه اللمحات دقة النظر، الفراسة ما هوش مش بيطلع على الغيب ولا مع عفريت حيقول له ولا شيء، لا، ولكن الفراسة في ايه؟ بصوا هنا في تفنيته لهذا الشيء. فقالوا له انه فعلا هو على هذا الشيء. طيب قلنا لإياس كيف علمت ذلك؟ قال رأيته جاء، يعني ليه معلم ومعلم صبيان وهو جاء؟ قال نظرت إليه فوجدت انتقى أرفع شيء فجلس عليه، أعلى حاجة قاعد عليه، يعني بص على الحاجة الأرض ما قعدش عليها، كرسي وطي ما قعدش، أعلى كرسي وراح قاعد عليه. فهو نظر إياس فكر إن ده واحد من اثنين، يا يكون أمير من الأمراء ليه شأنه كده، يا يكون معلم صبيان. إيش معنى دي؟ قال لو كان أمير الهيئة بتاعته ما تدلش، مش منظر واحد غني لبس لبس غني لا ده واحد غلبان. الغلبان مين اللي هيقعد القعدة دي؟ يعني يقعد ما يكونش إلا معلم صبيان. معلم صبيان دايما متعود أنه في الفصل العيال يقعدوا على كراسي وصل على كراسي عالي، فهي العادة الطبيعة في الإنسان بتغلب عليه، فغلب عليه الطبيعة أنه حتى في المكان نقى أعلى حاجة ودلس عليها، فهنا كعادتي اللي هو يمشي عليه، فعرف أنه معلم صبيان. طيب عرفت منين ان ضايع منه عبد والعبد ده عينه عورة؟ بيقول كان هذا الانسان يعني يترصد الناس، كلما مر عليه انسان جاءه من الناحية من ناحية احدى عينيه فنظر فيه، نظر فيه. إذا مر به الرجل الكبير لم ينظر إليه، إذا مر به الإنسان الرس الهيئة الغلبان نظر إليه، قال عرفت أنه ضايع منه حاجة. إلا حيضيع منه إيه؟ مش حيضيع من واحد كبير، مش إنسان حيكون أخوه ضاع منه، ابنه ضاع منه، لا مش هيئة دي، ده هيئة إنسان ضايع منه حاجة بيبص في وشه. فكل مر به عبد نظر في وجهه فعرفت أنه فقد أو هرب منه عبد، وهذا العبد أعور أنه ينظر في عيون الناس كلهم. قال بينما هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا قد ذهبت إحدى عينيه فعلمت أنه اشتبه عليه بغلامه. يعني هنا برضو الذكاء والفطنة، إن مر الرجل الأعور فإذا بهذا ينظر إليه ويبص في عينه كويس، فعشان فقال لك إن الأديب هو ضايع منه عبد والعبد هذا كان أعور. من القضايا الجميلة اللي جاءت عن عمر رضي الله عنه، يقول زيد بن أسلم عن أبيه قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلل من اليمن فقسمها بين الناس فرأى فيها حلة رديئة، دالوا ثياب من اليمن، حلل يعني أزر وأردية أو أفطين، ففي ضمن هذه الأشياء وجد أفطان أو حلة رديئة إزار رديئة. فهو عمر قال مين حيرضى ياخد؟ مين حيرضى؟ مفيش حد هيرضى ياخد. فهو بيقسم على الناس واحد رضي الله عنه، ولكن الحالة طب ما دي ما لازم هياخدها حد، فمين اللي هياخد هذه؟ فوضعها تحت رجله رضي الله تعالى عنه وهو جالس، فأخرج طرفها، بس طرفها أبدا، مين بقى اللي هيطمع فيها؟ يبقى هو حقه أنه هو يأخذها. وضع الحلل بين يديه لغاية ما جاله أحد المولودين فقال أعطني اديني هذه الحلة. فقال لا ترضى. قال لا قد رضيتها. قال لا ترضاها ما تاخدهاش. قال لا انت هتخبيها تحت رجلك اللي فيها هي حلوه للحاجه، خذها. اذا اخذها فتحها وجدها رجيئة. قال لا اريدها. قال سبق الامر، خلاص انتهى الامر، على ذلك تستاهل فيها. من الناس اللي كان لهم فراسه ولهم ذكاء المغيرة بن شعبه وعمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما، كانوا من ازكى الناس او من رجال العالم ذكاء. هذا المغيرة بن شعبة استعمله عمر بن الخطاب على البحرين، كان له قصص في ذكاء عجيبة جدا، فدي قصة من قصصه رضي الله تبارك وتعالى عنه. استعمله عمر على البحرين فشكوه لعمر رضي الله عنه، لما شكوه عزلوا عمر، فكان عمر لما حد يشتكي له حد من عماله يريح نفسه ويريح الناس ويعزله ويولي غيره. هم خافوا ألا يتبين لعمر أن ده رجل على حق وأنه رجل حاكم عدي رجعه له مرة ثانية. فبينهم البعض نعملوا في ايه؟ العمدة اللي هناك اللي هو الدهقان بتاعهم قال ان فعلتم ما امركم به لم يردوا عليكم، نعمله في حيلة علشان ما يرجع لناش نتهمه بمصيبة من مصائب عشان ما يرجعش علينا تاني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعمله إيه؟ قال نتهمه بالرشوة إنه هو مرتشي وعمر ما يرجعه لناش تاني. فقال تجمعون 100,000، اجمعوا 100,000 وبعدين نروح لعمر نقول دي الرشوة اللي كنا جمعينها ليه عشان يأخذها. فذهب فعلا وقال إن المغيرة اختان هذا ودفعه إليه، يعني خد من الناس هذه الأموال كرشوة أو أخذها خيانة من وراء الناس وحطها عندي أمانة. هذا الدهقان العمدة بتاع البلد رايح يقول لعمر هذا الشيء، يعني يتهمه أن هذا خاين، وأدي دليل الخيانة، أدي المال 100,000 واخدهم من الناس ومخبيهم عندي علشان أنت ما تعرفش هذا الشيء. فعمر رضي الله عنه نظر المغيرة، ما هذا؟ قال كذبا، بل هم 100,000، 200,000 مش 100,000 بس 200. ذكي جدا في هذا الشيء، ان الراجل بيقول حاطط عندي 100,000، لا طب خليهم 200,000. لما عرف راجل يعجز عن ذلك عمر هيقول هاتهم اموال المسلمين، عمر هيسيب 100,000 ولا 200,000 اموال المسلمين تجيبهم؟ هيرجع ينام مش هيعرف يجيب. فالراجل صوت قال والله ما اخذ شيء، ما خدش حد، انا اللي بكذب عليه. فعمر رضي الله عنه سأل الرجل ما دفعك لذلك؟ قال أردنا ألا ترده عليه، أنه ما يرجعلناش مرة ثانية. فسأل عمر المغيرة وقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال إن الخبيث كذب علي فأردت أن أفضحه، أردت أن يعني ما قلت هذا شيء أردت فضيحة هذا الإنسان. من قصص المغيرة الجميلة، خطب فتاة من العرب وكانت فتاة جميلة جدا، وهو كان كبير شيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه، وخطبها فتى جميل. هذا المغيرة شيخ وهذا فتى، وهو فتى جميل هترضى مين؟ مش هترضى بالمغيرة، هترضى بهذا الفتى طبعا. لكن المغيرة ذكي جدا. فالفتاة قالت، أرسلت الاثنين، طيب أشوف كنتوا الاثنين وأسمع كلامكم كنتوا الاثنين وأنا أختار. فعلم أن هي حتؤسر الفتى عليه، فبذكائه جلس وقال لهذا الفتى لقد أتيت حسنا، احترف له أنت أجمل مني وأنت كده، لقد أتيت حسنا. والمرأة مختبية من وراء الجدار بتنظر الاثنين وتسمع كلام الاثنين، لقد أتيت حسنا وجمالا وبيانا، هل عندك سوى ذلك؟ المغيرة بيقول له عندك حاجة تانية غير أنت جميل ومنظرك حسن وعندك ما بيان، عندك حاجة تانية غير هذا؟ فقال نعم، فعدد عليه محاسنه ثم سكت. فقال المغيرة فكيف حسابك؟ كيف أما تحسب الفلوس ولا أنت شاطر في الحساب؟ أهنا نقطة الذكاء من المغيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني يوقع الإنسان في شيء هو مش داري. فاللي يقول كيف حسابك؟ تحسب فلوس بتاعتك إزاي وكذا؟ فقال لا يسقط علي منه شيء، وإني لا أستدرك منه أقل من الخردلة، أنا ما يفلتش مني من المال بتاعي، أعرف المال كويس، أنا عايز يعدد أنه ذكي وأنه بيعرف يحصي المال وفيش حاجة تفوته. هنا وجد المغيرة الثغرة، قال رضي الله عنه أما أنا فأضع البدرة في زاوية البيت فأنفقها أهل بيتي على ما يريدون، فما أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها. أنا أحط السرة في البيت بيصرفوا زي ما هم عايزين، وما أعرفش ما يطلبها المرأة، نظرت لا ده بخيل وخدوش، هذا إنسان غني وإنسان عنده مال. فراضيت بالمغيرة وفضلته على ذلك، هذا ذكاء عظيم جدا. هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، عمرو لما حصر غزة وبعدين صاحب غزة الملك اللي في غزة أرسل إليه، قال أرسل إليه رجل من أصحابك أكلمه، ابعت لي حد من أصحابك نتناقش معاه، لما أنتم حصرنا يمكن إحنا نتفاوض مع بعض. فعمرو بن العاص فكر مين يروح له، مين يذهب إليه، فنظر قال هذا ليس له إلا أنا بنفسي أروح له. هذا أمير وخطر كبير جدا، أمير بنفسه يروح لهذا الإنسان من غير الأمان ولا غيره، خطيرة جدا. فذهب إليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في ثياب رسة ودخل عليه، فكلمه كلاما الرجل انبهر بعمر، وبرضه الرجل ذكي حس أن عمر هذا حاجة كبيرة، ده مش أي واحد هذا الإنسان. فقال حدثني هل أحد من أصحابك مثلك؟ الرجل بيسأله أنت يعني إذا كان في حد زيك في المسلمين احنا هنضيع. تفكير الرجل طب هنضيع نعمل فيه إيه؟ نقتل هذا الإنسان. فعمر بن العاص رضي الله عنه قال من هواني عليهم أرسلوني إليه، أنا أهون واحد فيه، من هواني عليهم أرسلوني إليه. فلما خلص معه قال أعطوه جارية وأعطوه مالا وأخرجوه، وبعدين بعت للي على باب البلد قال إذا مر بك فاقتله وخذ ما معه. ادينا له حداد، ده ما يصلحش يكون بين المسلمين، ده ذكي جدا، لا ما ينتفعوش بالمسلمين، إذا مر بك إذا به وهو يمر فإذا بإنسان يعرف عمره يعني قال أحسنت الدخول فأحسن الخروج. بس أحسنت الدخول فأحسن الخروج إذا به ينتبه. وكل من حينتبه له أحسنت الدخول فأحسن إلا إنسان ذكي أعطاه الله عز وجل ذكاء وفطنة فإذا به يرجع مرة ثانية إلى الرجل إيه اللي جابك إيه اللي قال معي 10 أبناء عمي ونظرت فيما أعطيتني فلا يصلح أن أقسمه عليه. مش جاي لك لوحدي ده أنا معي 10 واقفين وأنت أعطيني جارية واحدة لا إدي كل واحد مش عايز تديني أوصل لهم أجيبهم لك أجيب لك قال إذا فأتني بهم وجدها فرصة نقتل 10 أحسن من نقتل واحد اذهب فأتني بهم وبعت للبواب سيبه يعدي. عدى عمرو رضي الله عنه قال لا عدت لمثلها أبدا خلاص المرة دي ومش هرجع إليها مرة ثانية ومرة. لما فتح البلد وبعد ذلك وجد هذا الملك فالملك نظر قال أنت هو أنت اللي جيتلي قال نعم أنا هو أيها الغدار نعم على ما كان من غدرك ومع ذلك ما حسبوش على الغدر اللي كان فيه. من أحسن الفراسات فراس الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى حين قتل ابن ملجم قتل علي رضي الله عنه وأخذوا ابن ملجم وحبسوه مصيبة شديدة جدا نزلت بالمسلمين قتل علي بن أبي أبو الحسن أبو الحسن علي بن أبي طالب مين حيحزن عليه أد ابنه الحسن الحسن والحسن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنه رضي الله عنه إنه هو وأخوه الحسين سيد شباب أهل الجنة سيد شباب أهل الجنة والحسن إن ابني هذا سيد ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بينه وبين فريقين أو طائفتين من المؤمنين يعني على يد الحسن رضي الله عنه. فكان الحسن هو في هذه المصيبة وجابوا ابن ملجم متكتف وحطينه ابن ملجم لعنة الله عليه وعلى أمثاله يقول للحسن تعالى أسررك عايز أقول لك سر بس قبل ما تقتلوني وقبل ما نعم تعالى أسررك لو أي حد ما كان الحسن تقول سر عايز تقول إيه. الحسن قال لا لا أردت قضم أذني قضم أذني أنت فايق أنك تفكر أنه ده بيطلب عايز يقول لك سر علشان يعضك. قال والله ما أردت غيرها والله ما أرى لو ناولتني أذنك لقضمتها من صماخها لكنت أكلت ودنك زي ما قتلت أبوك كنت أعملتك أنت كمان. هنا يقول شوفوا انظروا إلى هذا السيد العظيم الحسن ابن علي رضي الله عنه كيف أنه في هذه المصيبة العظيمة لم تشغله المصيبة أنه يكون ذكيا ويفكر أن ده عايز إيه في هذه الحال يعني حين دين ومحبة فيه يعني حين دين أنا أقوم بقتل هذا الإنسان وقتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحسين أخوه رضي الله تبارك وتعالى عنه ادعى عليه إنسان مالا إنسان ادعى عليه مالا فقال الحسين لا يحلف على أو ليحلف على ما ادعى يحلف هذا الإنسان إن هو مدعي إن أنا أخذت منه مالا. مين هذا الإنسان الجريء المجرم اللي يدعي على ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منه مالا وأنه ظلمه؟ الحسين يفعل هذا الشيء سيد شباب أهل الجنة لا شك أن هذا الإنسان كذاب. طيب لما تهيأ الرجل اليمين بيقول والله الذي لا إله إلا هو قال الحسين لا قل والله فقط قل والله فقط قل والله 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 الذي لا إله إلا هو. ليه ليه هذا الشيء تتعجب لها؟ الرجل قال والله فحلف كما أراد الحسين وقام من مجلسه قام من المجلس اختلفت الرجل صعد ميت مات الرجل. سأل الحسين ليه ما خلتوش والله الذي لا إله من أعظم الحلفان والله الذي لا إله قال لا خشيت أن يحلم عليه ربه سبحانه وتعالى كل الذي لا إله إلا هو يبقى هو حلف كذبة بس مدح ربنا سبحانه وتعالى الذي لا إله إلا هو خشيت أن يحلم عليه ربه سبحانه وتعالى أردت أن يقول والله عشان ربنا فقتله الله سبحانه وتعالى في ذلك. قال الحسن كرهت أن يثني على الله فيحلم عنه سبحانه تبارك وتعالى. قالوا من أحسن الناس فراسة عبد الملك بن مروان من أحسن الناس عبد الملك بن مروان ذاك الخليفة بعث الشعبي إلى ملك الروم ملك الروم وجد الشعبي رجلا عالما عظيما ومتكلما وذكيا فحسده حسده فبعث معه ورقة لعبد الملك بن مروان خذ الورقة أعطاها لعبد الملك بن مروان قرأ هذه الورقة ثم نظر للشعبي وضحك قال أتدري ما فيها عارف إيه الورقة دي فيها إيه قال لا قال عجب كيف ملكت العرب غير هذا كيف ملكت العرب يعني باعت للخليفة بيسير على الشعبي بيقول أنت ما تستحقش اللي يستحقها فهذا الإنسان الذكي كيف ملكت العرب غير هذا فقال حسدوني عليك فكان ذكيا والعادة في كثير من الولاء انه مثل هذا يحسده يقوم يقتله، ازاي انت احسن مني ويقول عليك ان انت افضل مني، لا ما حدش افضل مني، فيقتله. فقال الشعبي رضي الله عنه: لو رأك يا امير المؤمنين ما استكبرني، لو شافك انت وشافني انا احسن انا كبير، لا لو شافك استكبرني. فبلغ ذلك ملك الروم قال: والله ما اخطأ ما كان في نفسي، فعلا انا كنت عايز يقتله. ان واحد ذكي، الكفار لا يحبون أن يوجد في المسلمين الأذكياء، لا يحبون ذلك في الماضي وفي الحاضر. الآن شوف اللي بيحضر رسالة دكتوراه ويسافر لأمريكا ويظهر نبوغة ما بيرجعش، ما بيرجعش بلد تاني، يغروب المال ويعطوه، شو خليك عندنا، خليك عندنا. إذا ظهر عالم في بلد من بلاد المسلمين يبقى هذا الإنسان يا إما يغروه تعال عندنا، يا إما يقتلوه، يقتلوه. شوف عبد المشد، المشد عالم الذرة اللي كان في العراق كيف صنعوا فيه وقتلوه. فهنا الكفار لا يحب أن يكون في المسلمين من تستفيد الدولة الإسلامية منهم أو المسلمون منهم، يا إما يستقطبوه ويأخذوه عندهم، يا إما إنه يقتلوه في بلادهم. فهذا لما حسد الشعبية على ما هو فيه كان تفكيره زي يكون واحد ذكي بين المسلمين، أنا أطلب منهم يقتلوه بمثل هذه الحيلة. ده بعض من أشياء في كلام القضاء ابن القيم، لي كلام كثير في كتابه في مثل هذا الشيء، يعني لعلنا نرضي إلى شيء منه بعد ذلك، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.